بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد.
باب التسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى قوله عذاب أليم. وقوله جل ذكره
عندك الأول: وقول الله حرمت عليكم الميتة، إلى قوله فلا تخشوا مخشوني.
لا،
نعم، عندنا النسخة دي: حرمت عليكم الميتة، نعم، أن الميتة حرام، خلاص يا نسخ. نعم.
وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني. وقال ابن عباس
في الآية الأولى فيها تحريم أكل الميتة إلا عند الإضطرار، والآية الثانية: ليبلونكم الله بشيء من الصيد لتنالوا أيديكم ورماحكم. الآية أي أن الصيد المحرم هذا ممنوع، هذا ممنوع الصيد المحرم. نعم.
وقال ابن عباس العقود
وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما يطلع عليكم من الصور المحرمة، كما ذكر الله بعد ذلك: حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العقود العهود ما أحل وحرم.
هذه محرمات المطعومات تشبه المحرمات من النساء: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. هذه الآية تشبه هذه الآية، لكن هذه الآية في المحرمات من النساء اللواتي لا يحل لك أن تتزوج امرأة منهن، وهذه أيضا في المحرمات من الأطعمة والمذبوحات. نعم.
وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال العقود هنا العهود ما أحل وحرم، وإن كان المعنى عام. نعم.
إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة.
الخنزير وما هو محرم أيضا آخر. نعم. لكن كأنما مثل هنا، قال ابن حجر حاجة في اقتصار على الخنزير. يعني هذا كالمثال، وإلا ليس المحرم الخنزير فقط. نعم.
قوله: إلا ما يتلى عليكم الخنزير، وصله أيضا ابن أبي حاتم عنه من هذا الوجه بلفظ: إلا ما يتلى عليكم، يعني الميتة والدم ولحم الخنزير.
تمام. نعم.
شنآن عداوة: المنخنقة تخنق فتموت، الموقوذة تضرب بالخشب يوقظها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل.
نعم، المنخنقة تخنق فتموت، والموقوذة تضرب بالخشب أو أي شيء، ضربت بحجارة، ضربت بكذا، فلم يخرج دم فماتت، فهذه موقوذة. نعم.
والنطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل.
فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. يعني البهيمة إذا نطحت بهيمة أخرى فوقعت، فإن أدركتها ميتة لا حركة فيها فهي ميتة لا تأكلها، وأما إذا كان فيها حركة تأكلها، تذبحها وتأكلها طالما فيها حركة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال:
لو اصطدت فوقع ميتا، اصطدت بالرصاص أو كذا فوقع ميتا تأكله، ليه؟ لأنك سميت على الصيد. لكن إن وقع وفيه وأدركته وفيه حركة وجب عليك تذكيته، ذبحه، إذا ما ذبحته فلا يحل لك أن تأكله، لا يحل لك أن تأكله. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيظ. وسألته عن صيد الكلب فقال:
أصاب بالحد نفذ فأخرج دما. نعم.
وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
نعم. أذكر هذا الكتاب، بعض الكتب يعني أذكرها، وهذا أذكره جيدا، كتاب الذبائح الصيد، هذا قرأه عليه كذاب البحيرة عند أحد إخواننا أبي عاصم عصرا، وكان يأتيني أحيانا وأنا نام عنده، يأتيني بعد الفجر، أحيانا يأتيني بعد العصر. فهذا من الكتب التي أذكرها مما قرأه عليه كذاب البحيرة، كذاب البحيرة، هذا من الكتب، نعم، بعض كتب البخاري وقرأه عليه، أذكر هذا وأذكر كتاب قتال المرتدين وكذا، بعض الكتب. نعم. لا هو مش صحيح البخاري كله، قرآن صحيح البخاري.
باب صيد المعراض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال
البندقة التي ما تنفذ، لعله كان عندهم البندقة دي يعني مثل الرمي بالحجارة، لكن البندقة عندنا الآن يرمى بها فتنفذ في المرمية، تنفذ فيها، نعم، فلا كراهة في صيدها، نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيز فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل، قال فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، فإنما
يمسك عليك،
فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
إذا أكل من الصيد فلا تأكل منه لأنه أمسك على نفسه.
قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل
إلا إذا أدركته حيا، إن أكل منه وأدركته حيا فاذبحه وكل، أما إذا أكل منه وجاءك به ميتا فلا تأكل منه، فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، والشرط مما أمسكنا عليكم.
قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على آخر.
نعم، لأنك ما تدري صاد هذا الكلب أم الآخر.
باب ما أصاب المعراض بعرضه. قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، قلت وإن قتلن، قال وإن قتلن، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل.
نعم، فدل هذا على جواز الصيد بالمعراض، ولكن من جهة إباحة صيد المعراض أو عدمه فإن المعراض إذا أصاب بحده ونفذ فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما حكمه حكم الموقودة. نعم.
باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
فالصيد بالقوس لا بأس به، لكن ما شطر من الصيد هذا وانفصل عنه لا تأكله، لما كل الصيد نفسه. نعم. قال عندك ايه؟ قال وإبراهيم قال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يده.
قال قوله وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره.
يعني سائره يعني باقيه، كل الباقي.
قال الحافظ بن حجر وفي رواية الكشمهيني ويأكل سائره. أما أثر الحسن فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن قال في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات، قال لا تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته، فإذا كان كذلك فليأكله. وقوله في الأصل سائره يعني باقيه. وما أثر إبراهيم فرويناه من روايته لا من رأيه، لكنه لم يتعقبه فكانه رضيه. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي. وقال ابن المنذر اختلفوا في هذه المسألة، فقال ابن عباس وعطاء لا تأكل العضو منه وذاك الصيد وكله، وذك الصيد وكله. وقال أكرمة إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله. وبه قال الشافعي وقال لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة.
وعن الثاني كلام
الشافعي
قبل الشافعي قال إيه علقمة ولا ماذا؟
وقال أكرمة إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل العضو وذك الصيد وكله، وإن مات حين ضربه فكله كله. وبه قال الشافعي وقال لا فرق أن ينقطع قطعتين أو أقل إذا مات من تلك الضربة. وعن الثوري وأبي حنيفة إن قطعه نصفين أكل جميعا، وإن قطع الثلث مما يلي الرأس فكذلك، ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يؤكل الثلث يعني الذي يلي العجز.
أنا من العلماء من يقول مثل ما ذكرون عن حسن إبراهيم أنه إذا قطع منه شيء بان منه شيء فلا يأكل هذا العضو وإنما يأكل الصيد نفسه. وبعضهم فصل قال إن مات من الضربة أكل الجميع ما أبين منه والصيد نفسه، وأما إذا أدركه وهو حي فإنه لا يأكل إلا ما زكاه وهو الصيد نفسه. نعم الله أعلم. نعم شيخنا العثمين قال إيه لأن ما أبينا كما
أما لو أن القوم قرعوا إلى الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يدا وهذا رجلا وهذا رقبة وهذا جسما تمزق جميعا فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا يحل كله لأنه لم يكن جزء منه حتى مات كله. وقالوا إنه كانوا يعني أي سلف يفعلونه في مراتين يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربون من هذا رجلا وهذا رجلا وهذا يدا وهذا يدا وهذا رأسا وما أشبه ذلك. يقول هذا
كان يرجع إلى كلام الشافعي. نعم يعني إذا أبين منه وهو حي وزك بعد ذلك الحي فإن العضو هذا ما وقع عليه التزكية فهو ميت، وأما إذا مات من الضربة وتمزق منه عضو فإنه يكون حلالا مباحا. نعم
ازاي قالوا بين من
ازاي
قالوا بين من حي فاطمه شيخ عثمان قال يستثنى الطريقه ان امسك الصوره دي وصارت
نعم بس قد يقال هو ما يعني قد يقال يختلف الامر الصيد غير ما قطع بهمه وهي حيه هو ميت لأن البهيمة تبقى حية، لكن هم بنوا على هذا كانهم بنوا على هذا أيضا. ليه لأنه إذا مات من الضرب وهذا والصيد وكذا وكذا إذا مات وقد تمزقت عشان نتيجة الصيد فإن التزكية وقعت على الجميع، إنما إذا أدركه حيا بعد ذلك فالتزكية وقعت على ماذا؟ على الصيد نفسه ولم تقع على العضو هذا، لهذا يكون حكمه حكم الميت حكم ما انفصل عن البهيمة قبل تذكيتها. نعم وهذا الأقرب لعل التفصيل هذا هو الأقرب لعل التفصيل هذا هو الأقرب أنه إذا ما انقطع نتيجة الصيد وكذا ثم مات الصيد من 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 الضربة هذه أو من اختلاف الضربات إذا كان الذي يصيد أكثر من واحد فما يقطع وما يمزق وكذا هذا مباح إذا مات كله. إنما إذا انفصل ثم بقي حيا ثم أدرك بعد ذلك فقتل أن ما أبين قبل هذه التزكية فإنه يحرم ويكون الحل للمصيدة فقط بعد تزكيته. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها.
وما هذه على قوم مخصوصين وإلا فالأصل أن أوان الكفار يؤكل فيها ولا تغسل لكن هذه في أرض معينة عرف منهم أنهم يطبخون النجسات فقال النبي فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. نعم.
وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم
على مشروعية الصيد بالقوس إذا ذكرت اسم الله عليه. نعم.
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل.
إذا كان الكلب غير معلم وأمسك ولم يأكل وأدركته حيا فكل. نعم. لأن هذه ليست صيد كلب إنما صيدك أنت الآن لما ذكيتها فهي صيدك أنت. نعم.
باب الخذف. نعم. والبندقة
صيد الإيه؟ يعني الله ما في مشكلة إذا كان هيصيد ويأكل ما في مشكلة إنما يصيد ويرمي هذا لا ينبغي. نعم. نعم يا سيد. صيد الحمام إن كان لا يملكه أحد فما في بأس فالحمام كاليمام إذا كان ما يملكه أحد أما إذا كان يملكه الناس وده الغالب عندنا الحمام هذا مملوك فلا يصيده. كيف تعرفه؟ بالأرض الذي أنت فيها بالأرض التي أنت فيها فبلادنا فيها الحمام مملوك وليس يطير كما يطير اليمام والعصافير وكذا. نعم.
باب الخذف والبندقة. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا.
نعم لأن الميت بها موقوذة فلا يجوز ومثل الخذف هذا الرمي بالمقلاع تعرفون المقلاع مقلاع اللي هو الحبل في نهايته مثل اليد هكذا نجعل فيها الحجارة ثم يدورها الإنسان كثيرا 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 ثم يطلقها فتنطلق باندفاعة إيه الدوران هذه تنطلق باندفاعة فتصيب فهذه إن أصابت شيئا فمات بها يكون إيه موقوذ واللي هي النبل كنا أيضا تصنع النبل هذا النبل كل هذا موقوذ. نعم.
باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
إنما الخذف عندهم هو الرمي بطرفي الإبهام والسبابة طرفي الإبهام والسبابة. نعم.
باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال رحمه الله
دل هذا على تحريم اقتناء الكلاب إلا إذا كانت كلاب صيد وكلاب ماشية يعني لحراسة الماشية يعني للحاجة للحاجة. نعم فاقتناء الكلاب غير هذه الحاجة محرم. نعم نعم حراسة أي حراسة ماشية بيت سيارة أي شيء نبس إيه خارج البيت داخل البيت ما ورد هذا لكن إن أمكن هذا أفضل. إن أمكن أن الإنسان في الحراسة لو وضع الكلب خارج البيت لو أمكن هذا أفضل لا شك لكن الأحاديث ليس فيها هذا معروف أن الحراسة لما تكون داخل البيت ولهذا لما استثنى إلا كلب صيد أو كذا هذا فيه اتخاذه في البيوت. نعم طيب إذا أبيح لك ذلك هل يباح لك شراء لأجل هذا الغرض؟ الجواب لا. أما الشراء فلا يجوز مطلقا سواء كان كلب صيد أو غير صيد إنما الذي أباحته لك الشريعة هو الاتخاذ فقط ليس الشراء ولهذا نهى النبي عن ثمن الكلب. أما رواية إلا كلب صيد نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد كما ذكر النسائي رحمه الله وغيره فهذه رواية ضعيفة. نعم نعم منكر هذا. نعم
قال رحمه الله
نعم حتى إذا لم يجد إلا بالشراء ذكر البائع قال له ما يجوز لك هذا والنبي نهى وكذا وكذا فإن أبى إلا أن يأخذ وهو يحتاج حاجة ماسة فالإثم على من أخذ. نعم
باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم مكلبين الكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله
الكواسب لي الصواد يعني. نعم
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب.
والكلب المعلم الذي إذا دعوت أتاك وإذا استنفرت نفر وإذا أمسك أمسك لك لا لنفسه طول روح يروح تعالى يأتي أمسك صيدا أمسك لك ما أمسكه لنفسه الذي إذا زجر انزجر وإذا دعي أقبل وإذا أمسك أمسك لك لا لنفسه. نعم
وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول
إذا لم تدركه أنت فإن أدركته أنت جاز. نعم
والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى يترك وكرهه ابن عمر.
ومثل صار الكلاب الآن كلاب بولوسية هل استعمال كلاب البولوسية هذه يدخل في هذا الذي يظهر أن مسألة إلا كلب صيد أو ماشي أو كذا أنها للحاجة الشرعية يحتاجها الإنسان ولهذا تكون أعم. ووجد فعلا الكلاب البولوسية هذه تعرف وسبحان الله يعني ما أنا ما كنت سبحان الله أصدق مثل هذا حتى حكى لي والدي أن رجلا كان مقتولا عندهم من زمان يعني في كذا فلما أتوا بأناس وكذا يأتي الكلب عند القاتل فعلا بل أخذه يقول أخذه من بين الناس وذهب به إلى بيت الرجل وخرج به إلى السطح وكان قد أخفى الملابس التي قتل فيها في الدماء وكذا وأخرج هذه الملابس سبحان الله. فهذه الكلاب تعرف الله أعلم يعني برائحة الله أعلم بأن الذي يقتل قد يحصل أثناء هذا خوف وهلع يحصل إخراج روائح منه يتعرف عليها الكلب الله أعلم. المهم سبحان الله أن هذا مما يعلم، يعني تعلم الصيد، وإن كنت تعجب منه أن الكلب يتعلم ويمسك الصيد لك لا له، هذا أيضا يعني أمر عظيم، لكن أعظم منه أن يتعرفوا به على القاتل أو الجاني أو كذا، فتعرفون على هذا به. نعم. والمتفجرات والمخدرات، مخدرات هنا انت رايت هذا بنفسك، اللي هم يعني البلاد اللي تنتشر فيها المخدرات، فياتون في المطارات بالكلاب على باب الطائره تشم. سبحان الله. نعم نعم. قال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. سبحان الله، شوف دقة كلام العلماء، إن شرب الدم ولم يأكل فكل، لأن فعل هذا لم يأتي، لم يقرأ فيه اللحم. نعم. قل يا محمد.
كان واحد شفنا ساكن في عشر من رمضان زمان، وكان غالب الناس بينزلوا في العياد، هو كان موجود مع الكلب، فنازل بالكلب في الشارع، فالكلب ساب وراح على باب شقة معينة وقعد يهبش كده، فالمستغرب فراح يجيب الكلب، لا تين جوه بيقول له شيل الكلب واحنا نطلع، قالوا حرامين في الشقة،
سبحان الله،
قلت سيب الكلب واحنا نطلع، وسلموا نفسهم حتى سلموا
سبحان الله. اي نعم.
قال حدثنا قتيبة فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
نعم.
قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو
ثلاثة. على أن المشتبه فيه لا يؤكل، فإن مثل ما قال النبي في من أصاب صيدا بسهمه فوقع في الماء ولا يدري أمات قبل وقوعه أمات بالغرق فإنه لا يؤكل، وهنا أيضا إذا جاء الكلبان وقد أمسك به فإنه يترك ذلك، فإنه إنما سمى على كلبه ولم يسمى على الكلب الآخر. ومنه أيضا أنه إذا صاد صيدا فغاب عن عينيه فلم يدركه إلا بعد أيام فإنه أيضا لا يأكله، لعله صيد بشيء آخر، إلا إذا تيقن أن الصيد هذا إنما بقوسه لا بغيره. نعم.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا وقتلنا فلا تأكل، فنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء.
نعم، إذا تيقن سهمه. نعم. أما إذا اشتبه فلا يأكل. نعم.
باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذ، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيز فلا تأكل.
نعم. هذا الحكم إذا وجد مع الصيد كلبا آخر فلا يأكل للاشتباه. نعم.
قال باب ما جاء في التصيد. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نتصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالتها كلب من غيرها فلا تأكل.
فالشاهد إن قوم نتصيد يعني نصطاد بهذه الكلاب. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حاء وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس عائز الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالصيد وكذا قفز لنا حديثان حديث أبي ثعلبة الخشني وحديث علي بن حاتم هذا من أشهر الحديث في هذا الباب وفيما يتعلق بصيد المحرم يقفز لنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه هناك أحاديث سبحان الله في كل باب تجدها عمدة وأساس يتمحور حوله الباب. نعم.
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك.
هذا فيه إشارة إلى ما نقله ابن عبد البر إجماعا أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فهذا أبو ثعلبة يسأل أولا ماذا أصنع في هذه الأرض ماذا أصنع. ففيه إشارة إلى هذا أنه يجب على الإنسان إذا قدم على أي عمل من الأعمال أو أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم.
فقال أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركيها أو فخذيها فقبله
بوركيها
بوركيها
فخذيها فقبله الدليل على إباحة أكل الأرنب خلافا للشيعة تقريبا يمنعون من هذا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذاه ثم
لأنه لا يجوز للمحرم أن يعين من ليس بمحرم فمن هو محرم لا يصيد ولا يعين من يصيد. نعم. وغير المحرم لا يجوز له أن يصيد من أجل المحرم أما إذا صاد من لنفسه ثم بعد ذلك أعطى المحرم فلا بأس. نعم.
فأخذاه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء.
نعم. قال سبحان الله شوف فائدة العلم تمر على الأبواب: النكاح، طلاق، طعام، ذبائح وصيد. لكن بقى رزق اللي يأتي يسمعك، لو جاء واحد يسمعك دقيقة فسمع الباب الذي ذكرناه من قبل، باب من ناول شيئا على المائدة أو كذا، يقول لك أولا ما عندهم يا رجل ذا، سمعتهم يقولون كيد وكيد، يقول باب من ناول أحدا شيئا وهو على المائدة أو كذا. ولكن لو جلس هيسمع كل شيء، هيسمع الصلاة وهيسمع الزكاة والحج وكذا، ويسمع البيوع ويسمع الصيد ويسمع الخروج على الأئمة ويسمع القدر ويسمع الجنة والنار. نعم. ولهذا أهل البدع ليس عندهم صبر عن العلم، على العلم ما عندهم صبر على العلم. أو شوف التبليغ ماذا يقول، يقول لك مثل هؤلاء اللي بيقرأوا في البخاري ومسلم وكذا، مثل هؤلاء مثل واحد رأى غريقا فقال خذ إيدي، قال لا حتى تقول خذ يدي، أي يقول خذ بيدي، فقال حتى تقول خذ بإيه، بيدي، خذ إيدي، قال لا حتى تقول خذ بيدي. أي نعم، خذ بيدي، خذ بيدي، أي نعم، هذا تنطع يعني، يعني أن من يتعلم هذا تنطع. نعم. وهو التبليغ بقى عنده إيده ولا عنده يده؟ أي نعم. نقول لهم هل هذا صحيح عندكم، عندكم هل تعلمون؟ ما تعلمتم، ما تعلمتم، غاية ما هناك أنكم أخرجتموه من ماء كان يغرق فيه فوضعتموه في نار يحترق فيها حتى ذهب كرمات، بس ما صنعتم شيء. ولهذا استدل بهذه الرفاعية على شيخ الإسلام، لما شيخ الإسلام شدد عليهم جدا وهي طائفة عند أفعال الكفر والعياذ بالله، فقالوا على ما تنكر علينا ونحن قد تاب على أيدينا كثير من العصاة وكذا وكذا، فقال ابن تيمية لهم تابوا من المعاصي إلى ماذا؟ خرجتم من المعاصي إلى ماذا؟ إلى البدع والضلالات. قال لو تركتم عن المعاصي لكان أهون، فإن النبي في صاحب المعصية قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لكن في المبتدع قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عام، فأنتم ماذا صنعتم؟ نعم. وربما يكون هو في رمضاء فأخرجتموه منها إلى النار التي تلظى. كان يرجى أن يستقيم لو دعاه صاحب سنة، لكن بعدما يذهب إليكم ولا شيء. بعض إخوانكم لسه من أقل من أسبوع له جار تبليغي، ف بيدعو واحد من الناس يعني وكذا، فالمهم الأخ جاء له بالكتاب، بكتاب في انتقاد جماعة التبليغ، وقال خذ هذا اقرأه، قال دعنا من خزعبلاتكم هذه، دعونا من تلك الخزعبلات، فهم لا يفتحون الكتب، لك هذه كتب ناس مغرضة، هذه خزعبلات، فليس عنده استعداد أن يغير دينه ومعتقد الذي هو عليه، ولا جماعة من الجماعات عندها استعداد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، ما في 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 مسألة، في مسألتان. المسألة الأولى أصول الجماعة، المسألة الثانية صور البدع عند الجماعة. أما المسألة الأولى أصول الجماعة فلا فرق بين الهند وبين باكستان وبين مصر، كما سئل شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي هل هناك فرق بين تبلغيين في كذا، قال التبلغيين في السعودية وفي قطر وفي إسرائيل كلهم واحد، حتى تبين في إسرائيل تبلغين الأصول واحدة، إنما الصور صور البدع ولهذا هم ضحكوا على دول الخليج بهذا، قالوا شوفوا دول الخليج اللي هم تبلغين في دول الخليج يقولون أنتم تحكون أشياء ما ليست عندنا، هذه خرافات ليست عندنا، لكن لا يلتفت إلى بدعهم في أصولهم، لا ما يلتفتون. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل، إذا أردت أن تتحدث في جماعة فاعمد إلى أصولها على ألفنة رجالها الذين لا يمكن التبرؤ منهم، إنما ممكن يضحي بواحد من الأتباع يعني مثلا تقول ايه الاخوان ده احنا عندنا واحد في بيلا بيعمل كذا كذا يقول لك احنا نتبرأ من هذا اصلا. لكن لو قلت له حسن البنا يقول ما يقدر ان يقول اتبرأ من حسن البنا. لكن اجيب له مثلا محمد مش عارف عباس محمد ابراهيم محمد كذا هيضحي بيه وقت الجد هيضحي بيه يدوزه وقت الجد يضحي باي حد ولك ما عرفوش. انما هو لا يمكن يضحي بمين بالرأس. وهذه الحقيقة افادها الشيخ عبد الرحمن الوكيل في نقاش مع الصوفية دل على هذا. اذا اردت ان تناقش بالصوفية فاعمد الى كلام علمائهم وائمتهم في الاصول. لانه احد امرين ينكر هذا ويرد يبقى بيهدم التصوف من اصله ولا يقبله يبقى اقامت الحجة عليه. وهذا اصل جيد. ولهذا لما تيجي تتكلم عن الصوفية مش هتقول بقى الجماعة اللي بيأكلوا النار وبيناموا على المسامير وكذا وكذا والجماعة الرجال بيختلطوا بالنساء واللي بيقيموا الموالد داخل المسجد والإنشاد داخل المسجد. هيأتيك واحد زي علي جمعة يقول لك أنا أتبرأ من دول. هؤلاء عندهم خزعبلات لا نقرها. لكن لما تجيب له بقى المرسى أبو العباس وكذا وتجيب له بقى الشعراني وتجيب له أئمتهم لن يستطيع التبرأ من هؤلاء. نعم أيوة عوض تبليغ. أنت ومين؟ إبراهيم من؟ إبراهيم. نفس الكلام. المهم ذكرت له هذا يمكن محمود خولي باب السياسة يعني. بغير ايه يقولون ان هذا محمود هذا ليس معه قرين من الجن لانه هو قتل الجن. يقول قتل نزل ملك فقتل قرين. نعم يا سلام. اي نعم يعني ينظرون قبر.
قال رحمه الله باب التصيد على الجبال. قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن نافع مولى ابي قتادة وابي صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولون صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم
شوف تعظيم الصحابة يا أخوان. قالوا ما هذا قال لا ندري قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا وما رأيت. سبحان الله ما هو أكبر. نعم
فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره
قال ناولون قلت لا نعينك عليه. نعم
فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت لهم أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي.
كل من صيد البحر نصراني أو يهودي.
عند الكسرة شيخ
فيها الضبطان.
نعم.
فيها الضبطان.
نعم.
ايه قال في الحاشية هنا قولون نصراني إلى آخره بجر الثلاثة والإصيل وإنصاده نصراني إلى آخره. فالثلاثة مرفوعة يعني وإنصاده نصراني أو مجرورة من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. هذا برضو محمولة أيضا على منصاده يعني. ولا صيد البحر ما في يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، إنما المراد يعني من صاده ولو صاده يهودي أو نصراني أو نعم اي نعم. بالخطأ. نعم.
وقال ابو الدرداء وقال ابو الدرداء في المر ذبح الخمر النينان والشمس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج
في المر قوله في المر بهذا الضبط أضطاه اللغة بتشديد الراء والياء المري كانه منسوب إلى المرارة، وهو كما قال العيني يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر فكأنه زكاة لها تحلها. ومعنى قوله ذبح الخمر والنينان جمع النون وهو كالحوت والحيتان يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر يستحيل يعني فلا يصبح للخمر ايه اثر. كل هذه مسائل ذكرها رحمه الله تعالى في ذلك كما يتعلق بصيد البحر. اولا قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا، فذكر الصيد والطعام. فما الفرق بين الصيد والطعام؟ قال عمر صيده ما اصطيد ما صدته منه وطعامه ما رمى به. يبقى الطعام ما رمى به والصيد ما صيد. طيب وقال ابن عباس طعامه ميتته الطعام الميتة ومصيد معروف إلا ما قذرت منها لو كانت ترممت أو كذا. والجري هذا نوع يعني أيضا لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي كل شيء في البحر مذبوح حلال حكمه حكم المذبوح من البر. وقال عطون أما الطير فأرى أن يذبحهم يعني الطير مما يكون في الماء فقال أرى أن يذبحه لكن الصحيح كل ما فيها. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. يعني لو نزل السيل فجاء في بعض المواضع صار كالبركة أو مستنقع أو كذا هو نفسه أيضا نفس حكم صيد البحر. لو عندك البحر أحيانا بيكون فيه أركان في البحر وأجزاء تكون كالحفر فيها الماء وفيها الإيه وفيها السمك كذا هو كذلك. فقال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. قال وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء يعني أنها جائزة. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم هذا حكمة للضفدع. يقول لي عندك
قال وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتح الدال وبكسره أيضا وحكي ضم أوله مع فتح الدال
عن قتله أو ما نوي عن قتله لا يباح أكله. نعم.
قال ابن التين لم يبين الشعبي هل تزكى أم لا، ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تزكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره. وعن حنفية ورواية عن الشافعي لابد من التزكية
بس كده.
وذكر بعد قول الحسن في الصفحة.
نعم.
قول الحسن في الصفحة بعد ما يخص بالضبع الأخير.
لا. زي ما انت كلام عن ضفدع. فين ابراهيم؟ ابراهيم سعد مشى. ابن باز معلق. اللي هو وهذا الذي اعرفه ان في نهي عن قتل، واذا نهي عن قتله فلا يحل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا
ألقى عنبرا فأكلوا، فدل هذا على أن هذا طعام البحر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب ضلعا عندي بسكون بالكسر
فتح ضلعا من أضلاعه.
فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة
يعني قبل أن يجدوا هذا العنبر. نعم.
قال رحمه الله باب أكل الجراد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات.
نعم.
قال باب آنية المجوس والميتة. قال حدثنا
هذا على جواز أكل الجراد. نعم.
قال باب آنية المجوس والميتة. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. قال حدثني المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
نعم. فدل هذا على النسخ قبل الفعل، دل هذا على النسخ قبل الفعل، يؤمر بشيء ثم ينزل ثم ينسخ قبل الفعل، قبل التمكن من فعل. وفيه حكم نية المجوس والميتة، فنية المجوس إن علمنا أنهم يطبخون النجس فلا بد من غسلها أولا، أما الأواني التي هي من الكفار ولا نعلم أكلوا طبخ فيها نجاسة أم لا فإننا نأكل منها، سواء عبدة أوثان أو غير عبدة الأوثان، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة شرب من مزادة امرأة المشركة. وأيضا ما طبخ فيه الميتة فالميتة نجسة، فيراق ما فيها ثم تغسل الأواني. نعم لا ليس المجوس مالك. نعم في الضفدع. اي نعم اللجنة دائما ترى تحريم أكل الضفدع بعدما ذكر الخلافة في ذلك للحديث.
قال رحمه الله: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
يعني
أبو عوانة.
كان البخاري من ظاهر هذا التبويب والآثار أنه يرى وجوب التسمية، لكن إذا تركها عمدا فلا تؤكل، وأما إذا تركها نسيا فإنها تؤكل. والدليل أثر ابن عباس: من نسي فلا بأس. والدليل: وإنه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا، وهو قول الجمهور. وذهب جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا، أنه إذا تركت التسمية فلا تؤكل الذبيحة مطلقا، فلا تؤكل الذبيحة مطلقا، لكن الناس لا يأثم. ولهذا الناس لا يسمى فاسقا أي لا يأثم. أما ما تعلق بالذبح فنغلب العموم: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا ترجيح شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، ولعل هذا الأقرب، لعل هذا الأقرب أنه يفرق بين الأكل منها وبين إثم من ترك التسمية. أما إذا ترك التسمية ناسيا فإنه لا يأثم، لكن المأكول لا يؤكل طالما تركت التسمية عليه ولو كانت نسيان. نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فوكفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
الشاهد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فدل هذا على وجوب التسمية لكن هو تكلم عن مسألة النسيان بأظهر ابن عباس والآية فسرها قال والناس لا يسمى فاسق لكن الصحيح أن هذا عام نعم محلات الدجاج مالها لا علمهم أنه لا تؤكل إلا إذا سميته نعم قول يا إسلام أنت عايز تقرأ كلام شيخ العثيمين أوه عايز تجيب ثمن النسخ مع أنه هو نقل واحد أحسن من ثمن النسخ نعم 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 لو فسد عليه بقرة لأنه لم يسمى نسي لن ينسى بعد ذلك لعله يسمى من أول ما يطلع من بيته إلى محله نعم
قال رحمه الله باب ما ذبح على النصب والأصنام
أخوكم بيمزح بها لكن صارت مسألة هل فعلا لو علق الواحد مسجل في بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هو عند الذبح يكتفي بهذا هل يجزئه لا يجزئه لأنه لابد من الذبح نفسه تكون له نية هذا نعم
قال باب ما ذبح على النصب والأصنام قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه
وكان هذا مما أخذه من دين إبراهيم عليه السلام نعم
باب قول النبي
هو والد عمرو هذا زيد بن عمرو نفيل ووالد سعيد والد سعيد سعيد بن زيد نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي،
يعني كل ما أنهر الدم من أي نوع كان سوى السن والظفر كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي،
يعني لو حادة تقطع تنهر الدم فيصح. نعم.
قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصر
سلع هو جبل، جبل سلع. نعم.
فأبصرت بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
نعم. فدل هذا على أنه إذا أنهر الدم الحجر المدبب فهذا يصح. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة قال أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت بشاة فكسرت حجرا فذبحتها به.
فأصيبت شاة
عندي فأصيبت بشاة فأصيبت شاة
نعم
فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم، يعني ضربوه بالمعاريض إذا ندى ولم تقدروا على تذكيته فاضربوه بالمعراض، فإذا أصابه المعراض فأنهر الدم فكل.
باب ذبيحة المرأة والأمة.
أصبح هذا في كل ما لا يقدر على تذكيته، كالبهيمة إذا وقعت في البئر فكان رأسها أسفل فلا تستطيع أن تصل إليها حتى تذبحها في المكان المعروف، فلو أنهرت الدم ضربتها في الفخذ فنزل الدم كل. نعم.
باب ذبيحة المرأة والأمة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا
المرأة والأمة جزاه الله خيرا. سبحان الله، يعني قد يقول واحد يعني لماذا تذكر الأمة ذبيحة المرأة؟ فيها إشكال، كأن فيها إشكال من قديم، ولهذا عندنا أن المرأة لا تذبح إلا إذا أذن لها زوجها، وطبعا هذا خرافة، لكن النساء كن على ذلك، ولهذا المرأة تأخذ ذبيحتها وتذهب إلى أي امرأة مأذون لها، مأذون لها، فمن أذن فالمرأة إذا أذن لها زوجها بذبح أو أبوها تذبح. نعم. وطبعا هذا ليس له أصل، والمرأة كالرجل لا فرق.
قال حدثنا
وترى المرأة لا تذبح إلا إذا أذن زوجها لها، وفي نفس الوقت لا تأتمر بأمر فيما عدا ذلك، إنما هي تعظم فقط مسألة الذبح، أما عدا ذلك فإنها تذبحه بلا إذن. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أنه أمر أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. قال رحمه الله باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. قال باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، تابعه علي عن الداوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي
والطفاوي. نعم، لعله من الأعراب، ولهذا قال ذبيحة الأعراب ونحوهم. نعم، فيسمي الإنسان ويأكل. نعم،
ليس في دليل على أكل منس المسلمين.
نعم،
ليس في دليل على أكل منس
المسلمين. لا، ما علم النبي أنهم نسوا، لكن هو أمر مشكوك فيه، فاقطعوا المسألة هذه باليقين، تكون يعني باب الإرشاد فقط. نعم.
قال رحمه الله باب ذبائح أهل الكتاب وشحوم
ما علم وتوقد أنه لم يسمى الله عز وجل عليه. نعم.
أقول أشوف الأصل عدم التسمية، المشكوك فيه كعدم.
كيف الأصل عدم التسمية؟
يعني الأصل إن لم يفهم لم يسمى.
لا، الأصل التسمية في المسلمين، الأصل هو هذا، الأصل التسمية في المسلمين، والمشكوك فيه سمى أو لم يسمى. نعم.
قال باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه يعني فقد
وإن لم تسمعه فقد
أحله الله وعلم كفرهم.
نعم، يعني لا تدخل هؤلاء كفار وقد لا يسمون وكذا، الله علم ذلك ومع ذلك أباح لك فلا تتنطع، إلا إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. إن سمعته يعني إن تيقن، وهذا في المسلم وغير المسلم، وهذا في الكتاب والمسلم أيضا. نعم.
ويذكر عن علي نحوه، وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم.
لعله المراد بالأقلف اللي هو الكتابي، لأنهم لا يختتنون. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
ذبائح، حتى لا واحد يقول الطعام يعني الأرز والخبز وكذا، لا، المراد وطعام الذين ذو الكتاب يعني ذبائحهم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة،
يعني إذن القاعدة أن طعام أهل الكتاب يؤكل ما لم تعلم أنه لم يسمى اسم الله عز وجل عليه، وبالتالي يلحق بهذا أيضا ما لم تعلم أنه ذبح على غير الشريعة، أما ما يأتيك مغلف ما تدري عنه فكل إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن غفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
نعم، كانه يريد أن يأخذه لنفسه يعني. نعم.
باب
هذا على أن الشحم كذلك، الذبائح والشحم، وأن الشحم يلحق بالذبائح. نعم، لأنه أراد أن يأخذه. نعم. كلام مين؟ ورد أن يختبر؟ ما أدري، لم أطلع عليه. هو إشارة، يعني إشارة إلى غير المسلم. نعم، لكن ما في فرق، الكبير يختتن إلا إذا أضره، إلا إذا كان لو اختتن وهو كبير يضره هذا. نعم.
قال وأثر الحسن، أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر، فخاف على نفسه إن اختتن ألا يختتن.
نعم. ألا
يختتن.
لا
يختتن.
كان يرى ثاني
قال كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن ألا يختتن.
لكن إذا كانت إذا كان هذا لا يؤثر على طهارته، فإن كان يؤثر على طهارته أخذ الشيء الذي لا يتأثر به، أو إذا كان هذا سيموت حتى مع الطهارة يبقى يكون كالمريض الذي يصلي على حسب حاله.
قال رحمه الله باب ما ندى من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجزاه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
نعم وهو الصحيح وهو الصحيح.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدوي غدا وليس معنا مدى، فقال أعجل أو أرن أو أرن ما أنهر أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
يعني الأصل في الإبل أن تنحر، وفي البقر وكذا تذبح، لكن إن قدر على ذلك فإن ند منها شيئا ولم تقدر على شيء منها إلا أن تربيه فكله طالما أنه أنهر الدم، ومثلها البهيمة لو وقعت في بئر أو كذا ولم تقدر إلا على جرحها في فخذها فلا بأس. أيوة نعم. وإشارة يعني لا إشارة إلى المسلم، إشارة إلى غير المسلم لما قال لا بأس بذبيحة الأقلف، يعني غير المسلم، لأن هذه من أبرز العلامات حتى إنهم في الحوادث التي لا يعرف فيها المسلمون من غيرهم إن إذا ما في أي علامة ممكن معرفة إذا كان هذا مسلما أو غير مسلم أو كذا فإنهم يكشفون عنه، فما وجد فمن وجدوه مختونا حكموا له بالإسلام. نعم مين ماشي ما هو مشكلة هم يعني غير المسلم.
باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت ويجزئ
يعني
ما
في المكان، فدل هذا على شرط الذبح أن يكون في المكان، يبقى شرط يرجع إلى الذابح وهو أن يكون مسلما أو كتابيا، شرط يرجع إلى الأداة وهو أن تكون صالحة أنهرت الدم وكذا إلا السن والظفر، شرط يرجع إلى محل الذبح وهو عند الاختيار في المذبوح والمنحور اللي هي اللبة وأيضا قطع الودجين مع المريء، و فهذا شرط في المذبوح وأن يكون حلالا أيضا حلالا مباحا، وشرط في الذابح وشرط في الآلة. نعم.
قلت ويجزئ ما يذبح وأن أنحره؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي.
يعني إيه نعم يعني ما ورد فيه الذبح لو نحرته وما ورد فيه النحر لو ذبحته، الجواب اتباع الذبح في المذبوح واتباع النحر في المنحور سنة، لكن إن خالفت فأنهر الدم فكل. نعم.
والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال.
النخاع.
قال لا إخال. قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم
اللبة في النحر والحلق في الذبح. نعم.
وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. قال حدثنا
لو قطع الرأس كله ما في بأس حلت إذا بدأ من المقدمة من عند الأوداج. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا
آت الأثر حتى يقطع النخاع. آه. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع.
قلت فيخل قول الحافظ ابن حجر يعني.
طيب أثر ابن عمر نهى عن النخع موجود أثر ابن عمر
قال قوله
يا محمد
قال قوله فأخبرني نافع القائل ابن جريج قوله النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه قطع ما دون العظم والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب يقال له خيط الرقبة وقال شفعي والنفع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها وقال شفعي والنفع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح أو تضرب ليعجل قطع حركتها وأخبر أبو عبيد في الغريب عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن الفرس في الذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع ويقال فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة قال ويقال أيضا هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا نهى أن ينتهي بالذبح إلى أو نهي أن ينتهي بالذبح إلى ذلك قال أبو عبيد أما النخع فهو على ما قال وأما الفرس فيقال هو الكسر وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ويبين ذلك أن في الحديث ولا تعجل الأنفس قبل أن تزهق قلت يعني في حديث عمر المذكور وكذا ذكره الشافعي عن عمر
نعم يعني ما يصل إلى النخاع لأنه تموت مباشرة فلا يعجل يترك حتى تدفع الذبيحة الدم يعني إذا بقي فيها هذا تدفع الدم بقوة أما إذا قطعت هذا النخاع فإنها تموت مباشرة وتبرد لكن اترك اقطع الأوداج فقط واترك هذه نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
شوف سبحان الله السياقات تفسر بعضها بعض فهشام زوجته فاطمة سبحان الله قل أنه يصرح بها شيخ ابن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر في كثير من الأسانيد أخبرتني فاطمة عن أسماء وهي زوجته فاطمة زوجته نعم.
قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه قال حدثنا إسحاق سمع عبدة بن عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه
دل هذا على استعمال النحر مكان الذبح نحرنا ذبحنا نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه تبعه وكيع بن عيينة عن هشام في النحر
يعني ذكر النحر نعم هذه في يدخل في رواية الزوج عن زوجته فالعلماء اعتنوا رواية الأباء عن الأبناء رواية الأبناء عن الأباء رواية الأخوة هذه رواية الزوج عن زوجته يأخذها في أحضانها في أحضانه ويروي عنها أرأيتم أبرك من هذه المرأة التي يروي عنها زوجها نعم
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجسمة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
النبي نهى عن كل ذلك
قال حدثنا أبو الوليد قال
أن يمثل بها أن يصبرها وأن يجثمها حتى يقتلها نعم ويدبر لتحبس حتى تقتل وأيضا المجثمة لتجعل غرض يحبسونها ويجعلونها غرض حتى تموت كل هذا تعذيب حديث تميم بن أوس في حديث شداد بن أوس ما الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا.
طب كيف بالآدم يا أخوان؟ ما يصلح. طب لو كان كافرا ها ما يصلح إلا إذا فعل بالمسلم ذلك، فإنه يفعل به على وجه القصص. نعم.
فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تبع سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
لعن النوع وليس لعن المعين. نعم. إن النبي نهى لعن من فعل هذا، ما قال أنت ملعون. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. قال رحمه الله باب لحم الدجاج. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه. قال أدن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيته أكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أكله. فقال أدن أخبرك أو أحدثك.
أدن أخبرك أو أحدثك.
فقال أدن أخبرك أو أحدثك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من الإبل فقال أين الأشعريون قال فأعطانا خمس زود غر الزرى فلبسنا غير بعيد.
الزود هو البعير.
فلبسنا غير بعيد. فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى
يعني مفترض نذكره، لأن والله لو سكتنا عن هذا وإحنا سمعنا النبي بيحلف والنبي ما يخالف ما حلف، فلو سكتنا والله لن يبارك الله لنا. نعم.
فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظللنا أنك نسيت يمينك. فقال إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله.
الله هو الذي حملكم، أنا ما حملتكم، يبقى يميني ما هو أقع، لم أحنف، إنما حملكم الله. نعم. ثم قرر، شوف جاء التشريع ببركة الطاعة وبركة الاتباع. سبحان الله. والله إن شاء الله.
إني والله إن شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم يعني كانه يريد ان يقول للرجل حتى ولو حلفت اجلس فكل، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه اثار تتنقل، الصحابه رضوان الله عليهم اثار تتنقل، ان دخل البيت تكلم بالاثار، ان دخل المحل تكلم بالاثار. امه الاثر، امه لا تنحرف ولا تضل، امه الاثر لا تنحرف، امه فيها حدثنا اخبرنا، لا تنحرف امه فيها الاسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الاسناد لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله ثم والله ما حصل انحراف الا حين نحشي الاثر ودخل العقل، فتحدث الناس بالاثار فيحدثونك بالاراء، فلا تتشرب قلوبهم حدثنا واخبرنا. ولهذا لا تعدل عن الاثر ما بقيت، اياك ان تنحرف عن الاثر، فهو سلطانك وهو قوتك، هذا الاثر والسلطان، هذا هو السلطان. دعك من المقلدين ودعك من اهل الاهواء الذين يقدمون الاراء ولو كثر عددهم فهم ضعاف لا قدره لهم على مواجهتك بالاثر. نعم.
باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال
انحرف. في حديث جميل قرأته من أيام، هذا ذكره ابن حبان وذكره أيضا ابن كثير في التفسير وحكم على إسناده بأنه جيد، حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أخوث ما أخاف عليكم، اسمع هذا الحديث جميل، إن أخوث ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزءا للإسلام، بهجة القرآن ومظهر القرآن وسمت القرآن وكان يدافع عن الإسلام ردءا للإسلام، رجل يخطب عن منابر يقول السنة غير إلى ما شاء الله فانسلخ من دينه، فانسلخ من دينه وخرج منه، فعمد إلى جاره بسيفه ورماه بالشرك، حول إلى منهج تكفيري، عمد بعدما كان يقرأ القرآن ورؤية البهجة كان يريد الإسلام، غير بدل فانفلخ من دينه وعمد إلى جاره فضربه بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ يوما رمى هذا بالشرك وإذا كان بيقرأ القرآن وكان ردا للإسلام، يوما رمى جراه بالشرك وعمد إليه بالسيف، أيهما أحق بالشرك فيما ترى يا رسول الله في هذا الذي ذكرته مع جاره، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. قال الرامي صلى الله عليه وسلم، يقول قال الرامي، الرامي هو الأحق بالشرك، يعني إذا خرج وغير إلى الشرك والعياذ بالله واستحسن عمله فحكم على الناس بالشرك وهو المشرك فاستباح دماءه. نعم. وهذا بسبب ماذا؟ أن ترك الآثار وترك هذه البيئة وأعجب بنفسه وبرأيه وحكم على الناس بغير علم فكانت النتيجة هذه، لهذا حصانة الآثار. الصحابة آثار تتنقل، اجلس ما تقولش ليه؟ لا والله كذا، اجلس أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء تعال أحدثك عن رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت رسول الله. نعم.
باب لحوم الخيل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه قال حدثنا مسدد
على إباحة لحوم الخيل ولا دليل مع من كرهها. نعم فالنص مقدم، لكن من عافها فتركها كونية عافوها هذا لا حرج عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل.
يبقى هذان دليلان، حديث فاطمة نحرنا على عهد رسول الله فرصا فأكلنا، هذا مأخوذ من زمان النبي، والثاني يوم نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. مشهور طبعا هو نهي النبي عن لحوم الحمر، والله أعلم بثبات الرخص، لكن رخص في لحوم الخيل يومها يومها يعني هل كان يومها ولا بعدها الله أعلم، لكن هذه الرواية ورخص في لحوم الخيل. نعم.
باب لحوم الحمر الإنسية.
نعم. مال حديث أسماء، حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله فرزا فأكلنا. نعم.
باب لحوم الحمر الإنسية، فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني
هي الإنسية، أما الوحشية فحلال هذا صيد. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع، وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الإنسية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، تبعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب، وقال مالك ومعمر ومجش ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفيت القدور وإنها لتفور باللحم.
فدل هذا على الجمع بين الله ورسوله في الفعل الواحد وعز الضمير عليهما طالما أن الأمر فيه أمن من اللبس. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما.
سبحان الله. نعم. ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني استدل بهذه الآية وليس فيها الحمر الأهلية، ولكن الحديث حجة عليه، ولعله رضي الله عنه لم يبلغه النص. نعم.
قال باب أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، تبعه يونس ومعمر وابن عيينة والمجش عن الزهري.
طيب نقف عند باب جلود الميتة. نعم. طيب أكمل.
باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي
أخرتون الله يهديكم. يلا.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال
الله عز وجل أن يأجركم خيرا وأن يثيبكم على هذه. إخواني يعني والله نحن ما نقول إحنا بنتعب يعني من أجل هذا، والله نحن في جنة يا إخواني، والله في جنة سبحان الله. لو كان أزواجنا وأولادنا يأتون معنا لما خرجنا والله إن شاء الله. فأبشروا يا إخوان، أبشروا أبشروا. أما قال معاذ عند الموت قال إيه لما بكى؟ قال أبكى عليه ضمير الهواجر وإيه ومزاحمة العلماء بالرقي. نعم.
باب جلود الميتة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
فالإهاب هذا الجلد الذي لم يدبغ، فلما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. نعم إنما الإهاب خذوه وانتفعوا به. نعم.
قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
لكن انتفع بالإهاب بعد الدباغ. نعم. أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال باب المسك. قال حدثنا مسدد قال
إذا ذكيت الشاء وكذا جاز الانتفاع بغير دباغ، لكن أفضل دباغه. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما
إما أن يحذيك
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
طيب نحن في باب الذبائح والصيد وكذا، ما علاقة هذا بباب المسك؟ ها؟ يصنع من دمه. نعم أنه دم الغزال، أنه يستخرج من الغزال يركضون وراه وكذا حتى إذا خرج من مكان معين في بطنها خرج الدم حبسوه وجعلوا له فأرة تسمى فأرة المسك تربط بها ثم بعد مدة تنزل ويأخذونها، فإن المسك بعض دم الغزال. نعم.
قال
أي
باب
أنه حلال مباح ولو كان أصله من الإيه من الدم، لأنه استحال فأنت لا تستعمل دما أنت تستعمل مسكا. نعم.
باب الأرنب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
نعم. فدل هذا على إباحة الأرنب، لا فرق بين الأنثى والذكر. نعم.
قال باب الضب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ضب محنوذ يعني مشوي.
فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت وحرام هو يا رسول الله، فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
فدل هذا على إباحة الضب، لكن امتناع النبي لأنه يعافه. نعم.
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله
يعني هنا والذائب أيضا يعني في أصل الدوري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأر أو غيرها يعني مطلق الميتة. فذكر الحديث أمر بالفأرة ماتت في سمن فأمر بها بما قرب منها فطرح، يعني ما يصل أثر هذه الميتة فإنه يطرح مع الميتة وما بقي فهو حلال. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه.
طبعا الزيت يختلف عن الماء، لو كان ماء الزيت قد لا يتصل هذه الميتة وأثرها إلى سائر أجزائه، فإن كان بهذا يعني كان فيه شيء من القوة فإنه يلقى وما حوله، أما إذا كان خفيفا جدا بحيث يصل الأثر إلى كل الإناء فإنه بذلك يكون متنجسا. نعم. اي نعم. وبوب به البخاري قال اذا وقع الفأرة في السمن الجامد او الذائب. نعم.
باب الوسم والعلم
الذائب اذا كان لا يتخلل يعني كما قلنا الى جميع اجزاء كالماء مثلا ماء هذا خفيف يصل الى كل، لكن الزيت فيه ثقل هو الذي يلي السمن. نعم. الجامد والزيت الزيت الجامد أيضا يعني الزيت إذا وقع في الزيت فالزيت إذا كان قويا الزيت قويا ما يتحلل سريعا فهذا يلقى وما حوله، أما إذا كان رقيقا يصل هذا إلى جميع أجزائه فإنه يكون حكمه للكل. نعم. لا قابل الزيت على هو على ما هو عليه الزيت على ما هو عليه في السواء القوة ما حولها، ما حولها لم يتغير، ما حوله لم يتغير، لكن لأنه لحقه، لحقه الأثر. لكن الزيت كما قلنا، الزيت إذا كان قد يعني مائعا خفيفا فمعناه أنه وصل إلى جميع أجزائه، وأما إذا كان فيه نوع ربط وقوة وأدركه قبل أن يتخلل إلى كل أجزائه فإنه يلقيها وما حولها أيضا، ما قرب منها. إنما إذا كان، إذا كان هذا يعني خفيفا بحيث إذا وقعت الفأرة وصل الأثر إلى كله فإنه يلقى كذلك. هذا، هذا على كلام البخاري. إنما إذا قلنا في السوائل أن تأخذ حكم الماء فيكون نجاستها بالتغير، وهذا الذي يرجحه أيضا كثير من أهل العلم، اللي هو مبني على حديث القلتين، أنه يقول أقصد مبني على حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيلحق الماء كل الموائع، فإنه عنده أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. نعم. وأما، وأما المائع فإيه؟ في نسبة طيب، ما احنا هذا اللي نقوله كلام نباز هنا، يقول فيزاد في نسبة المأخوذ، لكن يزاد في نسبة المأخوذ إذ أمكن أيضا حصره. يعني إذا كان الزيت، ما هو الزيت له مرحلة، أو هناك من منه ما له مرحلة وهي أنه شبه مربوط يعني بين المائع وبين السمن، فمثل هذا إذا أمكن فتزيد فيه تأخذ على ما غلب بعضا. أما إذا كان خفيفا جدا بحيث يصل إلى جميع الأجزاء، فمن يرى أن أنه ينجس لأنه أقل من القلتين هذا يريقه كله خلاص. أما إذا كان نفس اللبن، اللبن أيضا ثقيل، لا اللبن برضو نفس المسألة، نفس المسألة طارة وطارة. وأما إذا كان ما على مذهب من يرى أن الماء لا يتغير، أن الماء نجاسته بالتغير، فيرى أيضا أن الزيت نجاسته بالتغير. نعم، وهذا في الماء الراجح، وهو هنا أيضا لعله الراجح، لعله أيضا أن الزيت لا ينجس إلا بالتغير، لكن يكون من باب القدارة، من باب القدارة، لأن هذا يطبخ وكذا، بخلاف الماء قد يستعمل في الوضوء أو في الاغتسال، لما هذا يطبخ فقد يكون الإراقة من باب القذارة لا من باب النجاسة. ايش على هذا بيرجع إلى كثرة اللبن وقلته على مذهب من يفرق بين الكثير والقليل، أو يرجع إلى التغير من عدمه على مذهب من يرى التغير. أما الغليان هذا قد يذهب الضرر، أما نجاسة مسألة أخرى هتبنى على المسألة الماضية. نعم نعم. لا قالوا الزيت أيضا، قال هو يقول جف الزيت واللبن،
قال ذكر اللبن على ما يطلق على عرس اللبن
أي نعم، اللي هو الجامد شوية زي الرايب، لبن الرايب هذا. نعم نعم. خلاص يعني تمام، يعني إذا نستفيد ما له حول وما ليس له حول. ما له حول هو الجامد وشبه الجامد، اللي له حول يلقى وما حوله، واللي ما له حول هذا هي يبقى يلقى كله، لكن على مذهب مين أيضا؟ على مذهب من يرى أن الماء ومثل هذا ينجس إذا كان أقل من القلتين، أما إذا كان أدنى من القلتين فلا، حتى يكون التغير. نعم. تمام، أن يتردد بسرعة صحيح، الماء هذا بسرعة إذا حركت تحرك كله بسرعة، إنما الثاني لا مربوط. إذا لا يقال بقى إن عندنا الجامد اللي هو كالسمن والماء كالماء، أيضا بينهما ما يلحق بالجامد إذا كان له حول، يعني إن أمكن أن يثبت ما حوله يكون له حول. نعم.
قال رحمه الله: باب الوسم والعلم في الصورة. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب.
المرض يعني وجه الحيوان، الوسم والعلم في الصورة يعني في الوجه. نعم.
تبعه قتيبة قال: حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال: تضرب الصورة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال: في آذانها.
نعم. قال: يعني كانت في الأذن أو كذا من باب العلامة فلا بأس، أما في الوجه فلا. نعم.
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم فلم تؤكل. قال لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وأكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نلتقي العدو غدا وليس معنا مدى. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن أو ظفر ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم صرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم، وعدل بعيرا بعشر شيات، ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. قال: باب إذا
ند. دل هذا على أن ما يؤخذ من الغنائم قبل القسمة من الإبل والشياه وكذا هذه لا تجزانها حكم المسروق، هذه محرمة ولا يجوز، هذا غلة من الغنيمة، هذا غلة من الغنيمة فلا يجوز. ولهذا قال: وقال طاووس وأكرمة في ذبيحة السارق اطرحوا. معنى هذا أن الذبيحة المنقولة ببال المحرم مثلا مسروقة، المسروقة والمأخوذة والمغصوبة وغير ذلك أنها لا تؤكل، المسروقة والمغصوبة وكذا أنها لا تؤكل. نعم.
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز، لخبر رافع
قوله هنا: وعدل بعيرا بعشر شياه، فيه دليل لمذهب من يرى أن البعير في الأضحية وفي الهدي وفي كذا أنه يجزى عن عشرة، لكن مشهور أنه يجزي عن سبعة. نعم. نعم. باب الحرمة عدم الأكل، لأنه قال فأكفئت، ولك هذا فأكفئت في التحريم، لأن هذا شاه مسروق ومأخوذة فهي محرمة. نعم.
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز، لخبر رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله: إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا تكون مدى. قال: أرن ما نهر أو أنهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر.
أرن يعني أهلك. نعم.
فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة.
نعم.
قال باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
فمن اضطر هذا الاضطرار إما أن يموت وإما أن يأكل وليس هناك طعام آخر غير باغ ولا عاد هذا الشرط. يبقى الاضطرار غير مضبوط بغير باغ ولا عاد لا هو باغ في الرخصة ولا هو عاد في القدر الذي يأكله فيأكل بقدر الحاجة ويأخذ هذا أيضا يأكل إذا حصل الاضطرار الملجئ إلى هذا. أما مثلا قد يجد طعاما آخر ويقول لا أشتهيه أو كذلك يزيد في الحد فإن الضرورة تقدر بقدرها. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الذبائح والصيد ومن كتاب العقيقة ومن كتاب الأطعمة يعني قرابة 80 بابا الحمد لله قرأناها اليوم. نعم حديث هذا رقم كم عندكم في النسخة المرقمة رقم كم 504. طيب بقي لنا في الأضاحي إن شاء الله والأشربة باب الأضاحي والأشربة ونقف عند المرضى والطب. نعم نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.